وهذا أيها الأحبة هو الشريط السابع.
أحكام الدنيا نجليها عليه، لأن أحكام الدنيا على الظاهر. أرأيت المنافق مو يحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. إيه نعم، لكنه وبخ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما صار عليه ليأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسدا فقط.
ويجب عليه كذلك يا شيخ المدافع عن ماله فقط إذا كان
لا
عرضه ونفسه؟
لا،
لو فدى نفسه يعني بالحالة.
كيف فدى
نفسه؟ يعني هل يجب على من أريد أخذ ماله
أن يدافع عن ماله؟ ها؟
يجب عليه أن يدافع عن ماله؟
ما يجب، لكن أفضل.
يجب عليه أن يدافع عن نفسه.
نعم، وعن أهله.
بالنسبة للقتل
نعم.
فلا تعقد أمره الجميع، يقتلوا. إذا قلنا إذا كان يمكن دفع شره بالحبس أو بالأسر يعني يحبس.
يقتل. حداً.
بمجرد
يعني بمجرد خروجه يقتل.
والأتباع والشر.
وأتباع مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم.
قول الله ورسوله أعلم أفضل القول لا أعلم.
نعم.
قول عمر بن الخطاب لما سمع قول الله ورسوله أعلم قال لا خير فينا إن لم نكن نعلم إن الله يعلم.
إيش؟
لا خير فينا لم نكن نعلم إن الله يعلم.
نعلم إن الله يعلم.
نعم.
ما أعرف الحديث. ما أعرف الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المفطور حرام، لا تفهمون عنا خطأ. البارح أنا نقول في مسألة تعليم اللغة الإنجليزية قال واحد في السؤال أنتم تقولون أنه ما يجوز تعليم اللغة الإنجليزية، مشكل. افهموا الفهم الفهم، مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما أتى إليك. اي نعم، الافضليه ما في شك، اذا قلت الله ورسوله اعلم وكانت العلم الى عالم وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. اما اذا قلت لا اعلم فمعناه نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم انك ما تعلم ابدا.
طيب يا شيخ، اليس قول الله ورسوله اعلم في زمن الرسول وبعد زمن الرسول؟
انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. ارجع للاشرطه، قلنا لكم المسائل القدرية بعد موت الرسول وفي موت الرسول، ما يقال فيها الله ورسول أعلم. إنما بينا تقول كيف نقول الله ورسوله أعلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا. قلنا هذا في الأمور الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم به. حتى النوازل. أين؟ أين؟ لو كان حيا لكان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائر ذو شوكة ومنع. طيب، إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع الطريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم،
بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطرق قطاع الطريق وهو أن قطع أيام أو كلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينزوا منه. وأما الذين خرجوا من السائر فعقابهم قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم فإذا رأى أنهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرج لأجل مظلمة أو شيء أزالها، فإذا أصروا على القتال قاتلهم بمن معهم المسلمين.
تمام، عرفتم الفرق الآن؟ قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتل. أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأن لهم شوكة ومنع، يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع. ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام، ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟
نستفيد أن الذي الفئة التي قتلت عمار هي الفئة الباغية،
أن الذين كانوا مع معاوية، الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكتهم. نعم سعد.
نعم.
لا انكسر، يعني قاتلهم مسلمون فانكسر الشوكة، انهزموا.
لا البغاة لا يجهز على جريحهم ولا يطلب هاربهم ولا يقسم طيبهم.
كمل الرابع. نعم ايش
الرابعه؟ ولا ينسى الاسير.
لا يا شيخ، اسير معسوق، كيف يكسر اسير؟
ولا يقتل اسير.
طيب، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته بالنسبه للكفار المحاربين؟ نعم. ها نعم، السؤال، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين يعني او في الدين؟ ها نعم، انت ايش ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا ان نقتل جريحهم، هذا واحد. لا، الأسير فيه تفصيل. لا، فيه تفصيل قبل أربعة الأمور.
كان
أمرأة
أو
صبية
أو يعني
إذا كان امرأة أو صبيا يعني يكون أرقة. طيب، وإذا كانوا من المقاتلين بطرف فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. ما هي؟ المفادات. طيب، لا بس المفادات ما هو بس بأسير المسلم، المفادات ذكرنا في عدة أشياء. أو قل مهل أو
أن يعلمهم إذا كان
يعلم الأسرى
المسلمين
كفار ذولا.
إيه؟ ذو خبرة عالية في هذه الصناعة الذي لا يهرب المسلمين، فإنه يجب علينا أن نعلمه، يجب علينا.
نعلمهم، يعني نفاديهم بمنفعه، بمنفعه اعم من. طيب حتى لو جنام حرات في الارض هذا في الفداء، وهو واحد من امور اربعه. عندك استدلال الباقي ولا ندور؟ طيب القتل والمن بدون فداء وبدون أي شيء أو الاسترقاق، على خلاف في المسألة الأخيرة الاسترقاق. أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المرتد، وفي مناقشة. يلا، ماذا يفعل الإنسان لو صار عليه آدمي؟ يدافع
عن نفسه
بالأسهل. طيب وإذا لم يندفع إلا بالقتل قتله، وهل يحل له أن يقتله؟ لماذا؟
لأنه دفاع عن نفسه
معتدي ولا طيب لأنه معتدي. طيب لو صار على المحرم ظبي وهو محرم يقتله أو يدافع بالتي أحسن؟
يدافع بالتي أحسن، فإن من فعل القتل قتل.
طيب قتله، هل يحل له أكله؟
لا
يحل أكله. سمعتم ما قال؟ يقول إنه إذا قتله دفاعا عن نفسه، قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه، فإن قتله حلال وأكله حرام. صحيح؟ طيب هذا صحيح، لأنه إنما قتله للضرورة. طيب لو قتل المدافع سليم، فهل يضمنه الصائل؟ ولو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ لو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ السؤال محدد، ما فيه أول ولا ثاني. قتل الصائل يعني قتله المصول عليه مدافعا عن نفسه، فهل يضمنه؟ عليه لا ضمن عليه. طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟ عندك دليل على هذا التفريق؟ طيب ما إيه؟ قال أرأيت إن قتلته، أرأيت إن قتلني، قال أنت شهيد. طيب إذن هذا يفهم منها أنه إن قتل الصائل فهو ضامن، وإن قتل فليس بمضمون، وهو صحيح، هذا هو الصحيح. طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه، أي أن الصائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد.
نعم، يؤخذ من قول الفقهاء ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون.
نعم،
وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون.
صحيح، قال الفقهاء رحمهم الله ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فقتل المدافع للصائل مأذون فيه، وقتل الصائل للمدافع غير مأذون فيه. نعم، رجل أمسك بيد إنسان، أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك، أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين، أخذناه سبحان الله.
طبنا.
كيف قال؟ طيب على كل حال نأتي على رغبتكم، ولا أنا أذكر أن أخذناه وأخذ منه فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا. المقاتلة أعم من أن تكون بالسلاح أو غيره، قد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصي وبالأحجار، فهي أعم من أن تكون بالسيف أو بالسلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي المصلي قال فليدفع، فإن أبى إيش فليقاتله. ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا المار، ولكن المراد يقاتل يدفع بشدة. يقول فعض أحدهما الآخر، عض بالضاد أو بالضاء بالضاد، ومضارعها يعض، ولغتكم التي قلتموها غير صحيحة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. طيب فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه. الفاعل في قوله فانتزع يعود على المعضوض، وكذلك الضمير في يد في يده من فمه الضمير يعود على العاض، يعني أن المعضوض لم يتحمل، وعادة لا يمكن أن يتحمل يجعل هذا الرجل يقضم يده كما يقضم الفحل لقمة العلف. فنزع ثنيته، ثنية من؟ ثنية العاض. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني جاء إليه خصمين، والخصم هو المحاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه أي أن يغلبه في الخصومة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. وهذه الجملة كما ترون خبرية، ولكنها إنشائية حذبت منها همزة الاستفهام الإنكاري، والتقدير أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. والمراد من الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ، ولهذا جاءت بوجهين. الوجه الأول وجه يقتضي الحنو والرفق والرأفة، وهو قوله أخاه. والوجه الثاني يقتضي التنفير والبعد عن هذا العمل المشين، وهو قوله كما يعض الفحل، فشبهه بالحيوان. والفحل هو الذكور من البهائم، لكن المراد بهذا الذكور من الإبل، لأن عضه شديد كما سنذكر إن شاء الله. قلنا إن الجملة هنا خبرية حذف منها حرف الاستفهام، همزة الاستفهام. ونظير ذلك قوله تعالى أم لهم آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون ليست صفة لآلهة، ولكنها جملة استئنافية إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير أهم ينشرون حتى يكونوا آلهة، والاستفهام هنا للإنكار. ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أم اتخذوا آلهة من الأرض يحسن به أن يقف حتى يتبين معنى الكلام. وكثير من القراء وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور، تجده يقرأ مثل هذه الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرا. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، سمعنا قراء يقول كمن كان فاسقا لا يستوي، وهذا غلط، بل تقف أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا يحتاج إلى جواب. الآن الجواب لا يستوون، إذن فالجملة بعدها جواب لها، فكيف توصل بها وهي جواب؟ فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله انتقد الذين حزبوا القرآن ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل المعنوية. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لا قال لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. كثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء لقد جئت شيئا نكرا، ما تم الكلام. الصحابة لا يمكن أن يحزبوا القرآن هذا التحزيب فيبتلون المعاني أبدا، لا بد أن يكون الحزب على منتهى الكلام. وقد ذكر هذا رحمه الله في التفسير الذي خرج أخيرا بأن تحزيب الصحابة للقرآن ليس كالتحزيب الموجود الآن، يعني من كل وجه، بل كانوا يراعون الكلام والمعاني المتصل بعضها ببعض، حتى أني رأيت بعض المصاحف جعل جزء نصف القرآن وليتلطف، قال هذا نصف القرآن يبدأ النصف الثاني من ولا أشعرن بكم أحدا، فإن أرادوا بالمعنى فهذا غير صحيح، وإن أرادوا بالحروف أو بالكلمات فهذا شيء يرجع إلى الإحصاء. المهم على كل حال أن قوله يعظ أحدكم الجملة إيش؟ خبرية، لكنها إنشائية، حذفت منها همزة الاستفهام الدالة على الإنكار. وقوله كما يعظ الفحل، قلنا إن هذا للتقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال، لأن الفحل عظه شديد، فحل الإبل، والإبل من أكثر الحيوان حقدا. ولا تنسى أبدا، ذكر لنا أن رجلا كان هنا في البلد في عنيزة في تباع الإبل هنا عند الجامع، كان فيه متسع يسمى المجلس، وهو سوق للغنم والإبل، وكان مع الناس واقفا ليشتري بعيرا، فإذا بجمل جاء مصبا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبرك عليه، لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر أن عادة الناس اللي يبتاعون الإبل ويبيعونها يكون معهم عصي جيدة، فضربوا هذا الجمل حتى مات، وإلا لمات الرجل. فقيل له ما السبب؟ قال إني مرة من المرات أراد الناقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحقد في قلبه حتى وجده. فالفحل عضه شديد نسأل الله العافية. طيب في هذا ثم قال لا دية له. ما هي الدية؟ هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس، وأصلها عن النفس الكاملة، ولكن تطلق الدية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية. وأما ما يدفع ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه لا يسمى دية، فلو أن إنسان أتلف بعيرا أو شاة أو بقرة لشخص ودفع قيمتها فإن ذلك لا يسمى دية، يسمى قيمة. هذا الحديث فيه فوائد. أولا من الفوائد أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم. من أين تؤخذ؟ من كون هذين الرجلين اللذين اقتتلا عض أحدهما الآخر كما يعض الفحل. ومن فوائد هذا الحديث أن من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل أتلف الثنية لدفع أذاه، هي التي عضت يده، ولهذا لم يجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا. وهذه قاعدة من قواعد الفقه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، قال من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، من أتلف شيئا لدفع أذاه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. معلوم؟ طيب، الدليل مثل هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دية الثنية التي تلفت بانتزاع هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرى، لأن الرجل إنما أراد إيش؟ دفع الأذى. ومن ذلك أيضا ما سبق بالحديث الأول الذي قبله أن من صال عليك ثم دافعته ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنه لا 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 ليس له دية، لأنك إنما أتلفته لدفع إيش؟ لدفع أذاه. طيب، أما إذا أتلفت الشيء لدفع أذاك به فإنك تضمنه، ودليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية نزلت في كعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه لمرض كان به، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي. فهنا أتلف الشعر لدفع أذى الشعر أو لدفع أذاه به الثاني، لأن الذي أذاه هو هوام رأسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أذاك هوام رأسه، يعني القمل هو الذي أذاه، والقمل عادة يكون تحت الشعر، فأمره أن بل أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي، وهذا أتلف الشعر لدفع أذاه به أي بإتلاف الشعر. ومن ذلك أيضا لو أن شخصا في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرق فإننا نلقي من البضائع في البحر خوفا من الغرق، فهل نضمن هذه البضائع التي ألقيناها في البحر؟ لماذا؟ لأننا نريد أن ندفع الأذى بذلك فلا ضمان، فنضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو معروف في الفقه. طيب، من فوائد هذا الحديث شدة الإنكار على العض، على عض الإنسان أخاه. وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فإن هذا للتنفير، وهذه قاعدة مضطردة. لا يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. وإذا تتبعت النصوص وجدتها كذلك. في الذي آتاه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ماذا قال الله فيه؟ قال مثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فقصوا القصص. وجاء في الذين لا يعملون بما نزل عليهم من الكتاب أن شبهوا بماذا؟ بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم ولما يخطب يوم الجمعة شبههم بالحمار. وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بماذا؟ بالكلب يقيء ثم يعود في قيه. وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بماذا؟ بالسبع أو بالكلب. وكذلك من لا يطمئن في صلاته جاء تشبيهه بالغراب. المهم أنك إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يشبه بنو آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على البهائم، فإذا نزل بهم وشبهوا بالبهائم فهذا يقتضي إيش؟ التنفير والذم والتنفير. ولهذا يرى الناس أنك إذا قلت لشخص ما يا بهيمة وش يرونه؟ ها؟ يرونه ذما قدحا. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الصائم، لأن نزع اليد ولو تضرر. ومنه السؤال الذي سألت عنه، لو أن إنسان أمسك بيده شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك فلا ضمان على الأول. لو نعم نعم المعضوض المعضوض إذا لم يندفع إلا بذلك فلا ضمان عليه. إيه يضمن. ما ذكرت الضبط؟ ضبط؟ لا.
حيوان يوقي
يعني. أنا قلت ضب. ضبيون.
ضبيون.
إيه. بين فرق ولا لا؟
يعني لا يقتله ولا يقتله.
إيه نعم.
يعني ليس عليه شيء
إن
كان
مخلص.
لا عليه
ذنب
ولا شيء.
إيه إيه إذا لم يندفع إلا بالقتل.
نعم.
إيه نعم.
قتله ليس عليه شيء.
نعم.
وإذا كان جائع.
وش تقول في هذا؟ صحيح هذه مشكلة. يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد إذا عند الضرورة؟
نعم.
نعم. نعم يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. اعتدى مثلا حمر على زيد.
أصبر بارك الله فيك، نشوف جواب هذا.
الجواب
جواب السؤال. يقول إذا كان المحرم مضطرا للأكل فهل يجوز أن يقتل الصيد ويأكله؟
يجوز يا شيخ ولا فدية عليه.
نعم.
قوله تعالى فما يقتل غير باغ ولا عاد فلا إثم
عليه. نعم. عرفت؟ نعم.
أحسن الله إليكم. اعتدى عمرو على زيد المعتدي عمرو، ثم إن زيدا طرح عمرو وبعد أن طرحه وتخلص من شره هجم عليه هجوما آخر وكسر رأسه أو شيء من هذا.
من اللي هجم؟
زيد.
زيد
عليه، لكنه بعد أن دفع شره هجم عليه هجوما آخر.
إيه نعم.
ثم اعتدى عليه، فهل يضمن في مثل هذا؟
يقتل سم؟ يقتل زيد،
وإن كان مترتب هذا على العداوة الأولى من عمرو.
إيه نعم، لأن انتهت عداوة. كل ما حرم فإنه لا يجوز من من منه إلا قدر الضرورة فقط. وش؟
أن ما جرى في نصوص تشبيه الإنسان
بالحيوان. إيه؟ نعم. لا، تشبيه هذا العرب غير، يعني هم يشبهون الشجاع بالأسد على سبيل المثل. إيه لكن لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم، في أنه شجاع. أما بلغك قصة الجهدر بن مالك؟ نعم، ما بلغتك؟ لا، ينبغي أن تعرفها لأنها عجيبة. جحدر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج، وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة. فظفر به وقال له: أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل يعني شجاع، ولكن سأعمل عمل، إن نجوت فقد أنجاك الله. قال: افعل ما شئت. فأجاع أسدا 15 يوما، جوع الأسد 15 يوما ما أعطاه أكل، ثم جعله في حظيرة، واجتمع الناس وجاء بجحر بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا باليد الأخرى، ثم قذف به على الأسد في حظيرته، فأقبل الأسد يزمجر فرحا بهذه الصيدة. فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه، وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره، ضرب الأسد في نحره حتى هوى صليعا. قال الحجاج: الحلال، خلاص أنقذت نفسك. إذن الأسد معروف بالشجاعة. حكمة أن قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة قتله. يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا، ويحصل في فائدة كبيرة. ولهذا قال: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بالأسر، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. نعم، سمع ابن مالك. نعم، ما عنده تسميع لهذا درس جديد. يلا، إلا ما كملنا أخبرك بسفرك. ما تممنا؟ طيب، ما يخالف، خلي يقرا الان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كان وأخواتها هل تتصرف أو لا؟
قسم أربعة أقسام، بعضها لا يتصرف مطلقا وهو ليس، والقسم الثاني يتصرف على خلاف ضعيف فيه إلى مضارع وهو دائما.
آله وصحبه أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ عبد الرحمن، دون نفسه، الدليل إلى هذا دون نفسه مو دون ماله. طيب اجزم محل في الحديث دون ماله فهو شهيد، والسؤال إذا قتل دون نفسه، يعني معناه إذا كان شهيدا إذا قتل دون ماله ففي النفس مباوت، صحيح جماعة؟ طيب هل هذه الشهادة شهادة في الدنيا وأخرى؟ فيه خلاف، طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟
يترتب على الخلاف إذا كان شهادة دنيا وأخرى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، فحكمه حكم الشهيد في المعركة.
نعم.
وإذا كان شهادة شهادة أخرى فقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
صحيح يا جماعة؟ يقول إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كالشهيد في المعركة. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ نعم، أنه شهيد دنيا ولا دنيا وأخرى، شهيد أخرى ولا دنيا وأخرى؟ شهيد أخرى. طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم، نعم.
أما هذا فبدون اختياره بدون نية،
هذه واحد. والفرق الثاني،
الثاني أن نقيس عليها الغريق والغريق،
لا لا، الفرق الثاني. نعم، أين
أن شهيد المعركة بذل نفسه وماله في سبيل الله.
نعم، بخلاف المدافع عن نفسه. نعم. طيب، وأيضا إذا قالوا هذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد فيكون شهيدا في الدنيا والآخرة، ينتقد بماذا عبد الله؟ عبد الله خان، السؤال هم قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق الشهادة على من قتل دون ماله ولا شهيد إلا شهيد المعركة فيلحق به، نحن نقضنا عليهم هذا بماذا؟ هو الكلام هذا مقصود ظلم، ينتقد عليهم بالغريق والمطعون والمبطون ومن أشابههم، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء ولكنهم شهداء أخرى لا دنيا. طيب رجل عض إنسانا، نعم عبيد الله، عض إنسانا فعصر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه، المعضوض عصر بطن العاض لكي يتخلص منه فتقطعت أمعاؤه. يضمن لماذا؟ وهي
انه يضمن اذا كان دافعا
لاذاه به، له دافع لاذى هذا الرجل مو لاذاه. يعني هنا الائتلاف في غير محل الجنايه، وفي السن الذي جاء بالحديث الائتلاف في محل الجنايه. طيب لا، لو عضه يا خالد.
نعم.
هذا المعضوض عض الآخر.
نعم.
فأطلقه العاض، وهذا من شدة الحنق قطع أصبعه. من اليضم؟
العاض الآخر.
أي.
الذي قطع أصبعه.
نعم.
يضمن ما قطع.
لماذا؟
لأنه لم يذل فيها. المراد
كف الشر وقد حصل، فليس له ان يتعدى بعد ذلك. والله هذا هو الظاهر، لكن لو فرض ان العاض الاول لم يطلق، وهذا يعني اركع عليه علشان يطلق حتى انقطع اصبعه، فالظاهر لا ضمان، لانه ما زال يدافع. طيب، ذكرنا فيما سبق قاعده، وهي ان الشرع لا يمثل أو لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فما هو وجه الشرف؟ نريد أمثلة لهذا.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس النمة للسوء العالي في هبته كالكلب يحب.
هذا واحد.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبسط أحدكم ذراعيه، إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما
انبساط الكلب. طيب، هذه اثنين. نعم، يلا فهد. نعم. طيب جمال،
قوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
نعم، بس
من فضلك اقلب الشريط.
نعم، يلا فهد. نعم. طيب جمال،
قوله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
نعم، بس
قوله تعالى: مثله كمثل الكلب تحمل عليه
يده وانت تتركه يده. أو تتركه. بارك الله فيك. طيب، هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم.
لا.
لا.
النبي عليه
الصلاة والسلام. إيه. لكن قصدي في التمثيل، يعني الأمثال، التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح، لو أن إنسان مثل دور حيوان، هذا سؤال. وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء. وش اللي طوبه له؟ ها؟ ايه، التماس يمكن لوده هاي كل الصف هذا راح. وهذا نعم.
لا يجوز.
ها؟ لا يجوز. هذا الظاهر والباطن. نعم
شيخ، قل لا يجوز ما يترتب عليه محاذير.
هذا هو الظاهر انه لا يجوز. انه لا يجوز.
بعض المحاذير انها كذب.
لا غير كذب. الكذب ما هو بكاذب لانه يبي يمثل يعني دور هر مثلا. نعم. او سبع هجم على الانسان او ما اشبه ذلك. ما في سؤال. سؤال مني انا.
سؤال ها. العزيز انه لا يجوز. كيف؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعد احدكم اخاه كما يعد العض كما يعض الفحل. شبهه العض لاخاه شبهه الفحل. هذا يعني برضو تشبيه يعني مزمون.
طيب.
وصف الصحابه ليله وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بالغنم في الليله الوطيره.
اي نعم. هذا وصف في الحال. وصفهم في الحال يعني انهم ما عندهم حراك ولا شيء. مثل وصف ابي هريره رضي الله عنه دخوله في ثعلب الحائط. طيب ناخذ الليله الجديد. يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الى اخره. قال قال ابو القاسم. أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي. لكن هذا لا علاقة له بالكنية. فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم؟ أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم؟ نعم الظاهر الثاني. لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمى محمدا. فإنه يسمى يكنى عند الناس بإيش؟ بأبي القاسم. هذا معروف عندنا هنا في المملكة. ولا أدري عندكم في مصر؟
لا ما عندنا.
نعم ما يعرف محمد. إيش كنيته عندكم؟
محمد
هذا اسم. هذا لا
محمد
إيه. غير الاسم. ايش يقولون؟ ها حمام.
عندنا ابراهيم كنا ابو خليل.
هو عندنا ايضا. هو عندنا ابراهيم ابو خليل. لكن محمد عندنا ابو القاسم كنيه جنس ما هي كنيه شخص. يعني كنيه عالم. كل من سمي بهذا الاسم يسمى بالقاسم يكنى أبو القاسم. قال لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن. لو هذه شرطية. ولكن لو الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. فأين الفعل؟ الفعل محذوف. أي لو ثبت أن. وجواب لو قوله لم يكن عليك جناح. لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن أي اطلع على بيتك أي جعل يتطلع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك يعني لم تأذن له إذنا سابقا ولا إذنا لاحقا فيقول فحذفته بحصات ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. حذفته بحصات. الحذف هو أن تجعل الحصاة على طرف الأصبع هذا الإبهام هنا ثم تدفها بالإبهام. هذا الحذف. لكن نعم بالوسطى. لكنه ليس لازم أن يكون على هذا الوجه. يعني لو أخذت الحصاة بين أصابعك الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى ثم رميته بها فالمعنى واحد. وقوله فحذبته بحصاد معروف الحصاد. ففقأت عينه يعني أنك فضختها بمعنى شققتها حتى تلفت. لم يكن عليك جناح أي لم يكن عليك إثم. وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان. صورة هذه المسألة أو صورة هذا الحديث أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه. ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة، فإن الناس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم فيما إذا كانوا خارج البيت، ربما تطلع على عورة، تطلع على أشرف البيت لا يحب البيت أن يطلع عليه الناس. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة هذا أن تفقع عينه، أن تفقع عينه، وإذا فعلت ذلك فليس عليه جناح. وظاهر صنيع المؤلف أنه جعل هذا من باب دفع الصائب وقتال الجانب، وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم يجز هذا، أي إذا أمكن دفع شره بغير حذفه بالحصى فإنه لا يجوز أن يحذف بالحصى. وقد قال بذلك بعض أهل العلم وزعم أن هذا من باب دفع الصائل، ولكن الصحيح أن هذا من باب عقوبة المعتدي. ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصا على امرأته والعياذ بالله يزني بها، فإن له أن يقتله بدون إنذار، لأن هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي. طيب، وقوله لو أن أحدا، لو أن امرأ اطلع، يفهم منه أن الباب مغلق، لأن كلمة اطلع تقتضي معالجة الاطلاع، وأنه لو كان الباب مفتوحا فوقف إنسان ينظر ما في البيت فإنه لا يفعل به ذلك، لأن التفريط هنا من صاحب البيت. وكذلك أيضا حذفته بحصات، ظاهر أنك لو رميته برصاصة فإن ذلك لا يجوز، للفرق بين الحصات وبين الرصاصة، فرق الرصاصة ربما تقتله بخلاف الحصات. ولكن لو حذفته بحربة أو ندسته بها فهل يكون كالحصى؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطلع في البيت فأخذ المدرع وجعل يختله، يعني يمشي مشيا خفيا حتى لا يشعر به، من أجل أن يحذفه بهذا المدرع. وقوله فبقعت عينه، لو أصبت غير عينه، لو أصبت جبهته مثلا فانجرح أو خده فانجرح، فهل تكون ضامنا؟ الجواب نعم، تكون ضامنا، وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجناية، لأن محل الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيه. طيب، نأخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تحريم الاطلاع على بيوت الناس، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح حذف هذا الرجل وإن فقعت عينه، وهذا يدل على أنه معتدي، ولولا ذلك لكان محترما لا يجوز العدوان عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار حتى لا يطلع على بيت جاره. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاطلاع على البيوت، وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشبابيك الفرج المفتوحة بالجدران قصيرة فهذه وسيلة للاطلاع. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في باب أحكام الجوار، قالوا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل،
ولكن هنا مسألة، هل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق أو لا فرق؟ نقول لا فرق، لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس. وهل يفرق بين جار تقدم أو تأخر؟ يعني مثلا لو كان الذي جداره قصير أو شبابيكه قصيرة سابقا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعده، فهل نقول للأول ارفع الجدار أو نقول أنت الذي وردت عليه؟ نعم يا نعم، الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر، لأن الناس جرت عادتهم أن يبني بعضهم إلى جنب بعض. حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك ظننت أنه لن يبني أحد وراءك ثم بنى، فإن عليك أن تمنع أن تتخذ جدارا طويلا يمنع مشارفة جارك. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يطلع غيره على ما في داخل بيته، وجه ذلك قوله بغير إذن، والحكمة ظاهرة، لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت، فإذا رضي صاحب البيت أن يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج، لأن هذا حق له. ولكن إذا كان في البيت أناس متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين أو على حجر الآخرين بغير إذنهم، أما حجرتك الخاصة فأنت حر فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط الجواز الحذف تقدم الإنذار، ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائب ولكنه من باب عقوبة المعتدي، إذ لو كان من باب دفع الصائل للزم أولا إنذاره ثم إن بقي وأصر عمل فيه هذا العمل، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. وذكرت لكم نظيرا لهذه المسألة، وهو إيش؟ من رأى شخصا يزني بامرأته رآه فوقها ثم قتله فلا شيء عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو فقأ عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع، وجه ذلك أن فقأ العين التي لا تنظر فقع في غير محل الجناية، فيضمنها كما لو أصاب جفاته أو خده أو أنفه وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله، لقوله فحذفته بحصاة ولم يقل بسهم، فلو حذفه بما يقتله ثم مات فإنه يكون ضامنا. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتى بالبيوت، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت واطلع على العورات. وهل يؤخذ من الحديث جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق؟ يعني مثلا إنسان قذف، قذفه رجل قال أنت زاني مثلا، والذين يرمون المحصنات ثم يماتوا بأربعة شهداء يجلدون 8 جلدة. فهل لهذا المقذوف أن يتولى إقامة الحد على من قذفه؟ نعم لا، إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيها بالإسلام فله إقامة الحد لتعذر إقامته من ولي الأمر. أما إذا كان هناك ولي أمر فإنه هو الذي يتولى ذلك. ولهذا جاءت الآية الكريمة قال فاجلدوهم 8 جلدة، فجعل الحكم موكولا إلى ولي الأمر. طيب في القصاص لو أن إنسانا قتل شخصا فأراد وليه أن يقتله فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، اللهم إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم يخش فتنة أكبر. فإن خشي فتنة أكبر فلا يقتص، ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع على البيت؟ نقول لأن المطلع على البيت لا يمكن التأخير فيه، لأنك لو أخرت لتذهب إلى الحاكم وتثبت المسألة ما ينكر يذهب من حين ما تفتح الباب يهرب، بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم.
أو أنها تطبق شرع الله ولكن تتباطأ في إقامة الحد مثلا سنين هكذا، فكيف يصنع؟
أما إذا كان يعلم أنها لا يمكن أن تقتص فله أن يقتص بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة. وأما كونها تبطي تتباطأ فهذا ليس عذرا في الإقدام على القصاص، لأن فيه افتيات على ولي الأمر. نعم.
حصلت
مثلا
حصل
قتل أو شيء من هذا أو سرقة، ولم
وفي بلد لا تقام فيه
الحدود يجوز
لأهله من الناس العاديين أن يقيموا الحدود، بمعنى إذا عرفت أن فلان قد سرق مني مالا
نعم
من حرز مثلي مثلا
تم الشروط.
نعم. هل إذا لم يقتص منه الحاكم وأنا أعلم أن الحد لن يقيم عليه الحد، فهل يجوز لي أن أقيم عليه الحد؟
لا.
إذا ما فهمت.
أيوة أنت ما فهمت. طيب الحدود قسمة، حق للشخص مثل القذف، القذف حق للشخص محض، فلك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيمه. أما قطع السرقة فليس للآدمي، لأن الآدمي له ضمان ماله ويعطى إياه. نعم. بقي عليه مسألة نحب أن نضيفها إلى فوائد الحديث، هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنت بالنظر أو لا؟ يعني لو أن إنسانا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت، فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصاة أو جاء بالمدرة ووخزها، فهل يلحق بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق، وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع فلا يقاس عليه. فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع، يعني لأنك مثلا لو فرضنا أن الإنسان مع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معهم. نعم.
إذا حلفه فأصاب غير العين.
نعم.
الحقيقة يا شيخ أنه إصابة غير العين ربما الجاني يفرح بذلك يعني الذي رأى.
نعم.
تفقع عين.
نعم.
فلو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما ذنب ذلك أولا؟
لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل به الجناية وهي العين.
سيتحرز الإنسان لن يفعل هذا لأنه يخشى أن يصيب غير العين.
إيه؟ لا يضبط إذا صار إنسان جيد في الإصابة.
هو مأمور بالحذف وكفى.
إيه؟ لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حذف جعلها في نفس في نفس ما أراد حذف.
بس عموما الناس أمروا بالحذف.
نعم.
أما النتيجة فهي أعلى شيء حذف العين.
ما الأصل الضمان. الضمان. نعم.
تعرفون أحسن الله إليكم عامة بيوت المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية ويليها ما يسمى الحوش ثم أبواب داخلية، هل الحكم في من اطلع يعني على الأبواب الخارجية كما اطلع على الأبواب الداخلية؟
أصل الباب الداخلي ما هو براح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح، فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرمة فيبقى الداخل له حرمة، وإن كان الحوش مغلق فله حرمة.
لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراقهم في الأحواش، فكيف نقول من طلع من باب الشارع
تحتفينه؟ نعم عام الحديث، الحديث عام، وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل، وفي أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. يعني علمنا ضعيف نظره، نظره ضعيف. هل أنا سألت قلت لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النظر؟ ها ما كملت السؤال؟ طيب.
إذا كان في بداية النظر اليمنى.
نعم.
ثم غير اليسرى.
نعم. زين.
هل إذا رمى صاحب البيت بعينيه وقد أصابت عيني كلها ما يضمن؟
هو بينظر بكل العينين.
قلنا يا شيخ إذا فقع.
لأنه نظر بالثانية بدل عن الأولى.
إحنا في الشرح قلنا يا شيخ إذا فقع كلتا العينين.
نعم. لأن الثانية ما نظرت. الآن لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثانية، الناظر وحده ولا ثنتين؟ لا لأن ذيك راحت. لا 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 يفقع الأولى اللي راحت الآن.
نظر فيها.
إيه لكن راحت الآن في حال فقعية ما هي موجودة. فقع العين الثانية لما تنظر. ها؟ شلون؟
كان بس ناظر.
إيه. لا إذا كان الثقب واسع كله ثنتين. يعني بينظر بالثنتين جميعا.
كيف يتصور فقع الثنتين بحصات واحدة؟
نعم.
أمير بواحد.
نعم.
شلون بيفقع العينين بحصات واحدة؟
إيه. ما يخالف. لأنه إذا الغالب إنه إذا فقع الثانية. إذا فقع الأولى بيروح. ما بجاهز. لكن لو فرض بقي. لا لا لا
حصات واحد.
اي نعم. لكن لو فرض انه حذف ولكن الرجل صمم على البقاء وبقيت العين الثانيه
هذه الجنايه الثانيه.
شو بارك الله فيك. لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه.
نعم.
كيف صب؟
صلى
تصور يعني دخل البيت ولا
لا؟
وضع
كاميرا فيديو في البيت.
ها؟
وضع كاميرا فيديو في البيت وصور كل ما
حصل. وشو
ممكن شيء
هو ما هو له
يدخل كاميرا فيديو شيخ مصور
يدخل هو بإذن صاحبه
يعني بأي طريقة يدخل
الكاميرا. المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلاح له.
شاهد هو الآن
إيه ولو شاهد شاهد ببيته.
لو كان الناظر أعور
هل إيه نعم.
بعينه السليم
نعم
هل لي أنا
الطعام إيه نعم.
طيب في القصاص قلنا
نعم هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي. القصاص قلنا لأنه لو 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 أردنا أن نقتص من العين السليمة لا أذهبنا بصره كله. لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر لا. العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذا العقوبة.
شيخ
تعالوا
شيخ
إيش؟
أخونا خالد سأل مرتين ونسيت.
أنا أذن لك يلا يلا
شيخ استعمال المبالغ
إيش
المبالغ شيخ
إيش
استعمال المبالغ
حصان إيه 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 والله هذا محل توقف لأن ما ذكرت المبيلة هذه أقوى من خذف اليد فيحتمل أن نمنعه كما لو استبدلها برصاص. نعم ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يبقوا عينه؟
ليس لهم ذلك.
لماذا؟
لأنهم لما فتح الباب فصار البيت ليس له خضمة.
ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثله من تسمع؟ لماذا؟
فرق بين الخبر في السماء والخبر في
الشخص. خبر
العلم في السماء والعلم
كيف وش الفرق؟ يعني أشد اطلاع على العورات من الأذن. طيب لو فرضنا أنه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلا بالتسمع لا فرق بين الأعمى والبصير. طيب لو أنه يا عبد الرحمن رماه برصاصة اطلع على بيته بغير إذن فرماه برصاص لماذا يا ابن حصل خذف صغير ما هي كبيرة. طيب صحيح لو اطلع على البيت بإذن صاحب
إذا اطلع عليه فلا جناح عليه قيده في الحديث بغير إذن.
طيب واطلع بإذن صاحبه ثم فقع عينه هل يضمن؟
يكون عليه
جناح. عليه جناح أحسنت. طيب هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد
إينا هذا من الإذن
إينا إذن لفظي ولا عرفي ولا
إذن عرفي هذا لأن الناس تعارفوا على أنه إذا دعي الشخص وترك الباب مفتوحا
نعم.
أن المدعو يدخل بلا استئذان يدخل و نعم
ما تقولون؟ نعم
على حسب عرف هذه البلاد
عرفنا هكذا
هذه البلاد
إينا وعرف الجزائر
لا ما
مات ولا وجده غير موضع وعرف مصر
يعني
لا أدخل ولا وجده غير موضع.
إذا كان الباب مفتوح يا شيخ وفيها الناس موجودين في المجلس يدخل على
كعرفنا
يعني نعم لكن لابد أن يعني ينبه أنه أكل
هذه هي ما هي مشكلة. ولبنان
الجزائري أصلا جزائر. ما عندنا مجالس مفصلة على البيوت يعني لابد أن يستأذن إن وجد الباب مفتوحا أو مشفوخا ما يمكن يدخل
ولو كان قد جعل مسبقا
وإن دعي يطرق الباب ويسر.
طيب إذا نرجع إلى العرف ونقول الإذن العرفي كالإذن اللفظ لا سيما إن كان قد قال له إذا وجدت الباب مفتوحا فقد أذنت لك بالدخول. طيب لو أنه أصاب جبهته ليش؟ نعم لأنه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين. طيب الجفن
الحديث العين
والجفن لا يضمن
يعني
ما تقولون؟ صحيح الجفن غطاء العين. وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر قفلت بدون شعور. نعم نأخذ الدرس الليلة الآن. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص يعني بدلا من قوله لم يكن عليك جناح لا دية. ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة إذا كان له عينان وإن لم يكن له إلا عين واحدة فديتها دية النفس كاملة لأنه بفقئها أذهب بصره وهي منفعة مستقلة. وقوله ولا قصاص كذلك أيضا لا يقتص منه لأنه لم يتعمد إثما. فإن قال قائل هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ قلنا لا فرق من حيث المعنى لأن لفظ الصحيحين دل أنه لا دية عليه ولا لا دية له ولا قصاص بالالتزام لأن من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدية والقصاص وعلى هذا فيكون قد انتفى عنه الإثم والدية والقصاص. وهذا مطابق للقاعدة المعروفة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي إسناده اختلاف. نعم هذا الحديث أول نسأل ما وجه وضعه في هذا الباب؟ والجواب عن ذلك أن يقال وجه وضعه أن إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط يعني البساتين فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب. أما الحديث يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضى حكما أو قضى شرعا؟ الجواب أن نقول ما قضاه حكما فهو مقضي شرعا. والفرق بين ما قلت من جهة الحكم والشرع أنه هل المعنى أنها رفعت قضية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قضى فيها بما ذكر أو أن الرسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعي؟ نقول سواء هذا أو هذا فالحكم واحد، حكم واحد لا يختلف. قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها. الحوائط جمع حائط وهي البساتين وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبا. فحفظ الحوائط على أهلها بالنهار، وذلك لأن أهلها في يقظة ويستطيعون حفظها، ولأن الماشية في النهار ترسل من أجل أن ترعى، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم، فهم المسؤولون عن الحوائط. وقول بالنهار ألبى هنا بمعنى في، لأن ألبى تأتي للظرفية. قال ابن مالك بالبستعن وعدي عوض ألصقي، ثم ذكر أنها تأتي أيضا للظرفية، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وتعليله ما ذكرنا أن الماشية في الليل لا حاجة أن ترسل، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل، وفي أحواشها إن كانت غير إبل. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني ما أتلفت الماشية بالليل فإنه على أهلها. وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون، لم يحملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ حوائطهم، وأن أهل الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها عليهم. هذا الحديث يستفاد منه فوائد متعددة، منها أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة، لأن ذلك هو الحكمة، أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة. وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم في الليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النهار مناسب تماما للحكمة. ومن فوائدها أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في الليل من ثمر أو زرع فهو على أهلها، لأنهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجري به العادة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أتلفته البهيمة في النهار من الحوائط فليس فيه ضمان، لأن المسؤول عن حفظ الحوائط هم أهلها، إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما تتلفه في العادة، إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة، مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالراعي يرعى حول الحمى إيش؟ يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الذي يرعى حول الحمى يقرب جدا أن يرتع فيه. وهذا الذي قالوه مراعاة للمعنى، وإلا فلو أخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تتلفه. نعم لو أنهم تقصدوا ذلك، مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى هناك إلى قرب مزرعة فلان، نعم، وأتحين قفلته، فحينئذ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضرب، ومن فوائد هذا الحديث اعتبار العرف والعمل به، لأننا لا نعلم أن للتفريق بين إتلاف البهائم في النهار وفي الليل إلا ما جرى به العرف، حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظونها في النهار وأن أهل المواشي يحفظونها في الليل. وهذا الحديث أعني كون صاحب الماشي يضمن ما أتلفته في الليل، يخصص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العجماء جبار. العجماء يعني البهيمة، وجبار بمعنى هدر لا ضمان فيما أتلفته، فيقال إنه يستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئا من الحوائط. وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ الجواب لا، غير الحوائط يلزم صاحبها حفظها. فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مثلا فأتلفت، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها، إن كانت يده عليها فهو ضامن. ومعنى كون يده عليها أن يكون قائدا أو سائقا أو راكبا، لأنه إذا كان قائدا فهو يتصرف فيها يقوده، إذا كان سائقا كذلك، إذا كان راكبا فكذلك. فإذا كانت يده عليها فهو ضامن، لكن إذا لم تكن يده عليها فإن الأصل فيما أتلفت أنه هدر ولا ضمان فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوائط فرق بين الليل والنهار. ثم قال المؤلف وعن معاذ فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهول: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم إلى آخره. معاذ بن جبل أحد الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن داعيا وحاكما وقاضيا، أرسله إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. فذكر له أن رجلا أسلم ثم تهول، أي صار يهوديا. يقول عندي بالحاشية: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه أي على أبي موسى ألقى له وسادة وقال له: انزل، وإذا رجل موثق. قال: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود. فقال: لا أجلس، يعني على هذه الوسادة، حتى يقتل. وهذا الرجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثم ارتد، لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. ويقول: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله، أي حكم الله ورسوله. والقضاء المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء قدري. فالقضاء الشرعي هو الحكم الشرعي كالأمر والنهي وما يتعلق به، والقضاء القدري هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله عز وجل ولا بد من وقوعه. مثال الأول القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرع يعني أمر بذلك. والدليل على أنه قضاء شرعي أن من الناس من لم يعبد الله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد